دائما عن كل آثار
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متوافرة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشاعر جعفر بن محمد الحلي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، مستنهضا الإمام المهدي عجل الله فرجه. انتخبنا لكم منها هذه الأبيات: أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العدا سلطانك المنصور. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية، وكتابكم مهجور. واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أنعفاه دثور. بأبي أبي الضيم صال وما له إلا المثقف والحسام نصير. بأبي القتيل وغسله علق الدما، وعليه من أرج الثنا كافور. و وتحكمت بيض السيوف بجسمه، ويح السيوف فحكمهن يجور، وغدت تدوس الخيل منه أضالعا، سر النبي بطيها مستور. في فتية قد أرخصوا لفدائه أرواح قدس سومهن خطير. فرحوا وقد نعيت نفوسهم لهم، فكأن لهم ناع النفوس بشير. واستيقنوا بالموت نيل مرامهم، فالكل منهم ضاحك مسرور. عاثوا بآل أمية فكأنهم سرب البغاث تعيث فيه صقور. حتى إذا شاء المهيمن قربهم لجواره وجرى القضى المسطور، ركضوا بأرجلهم إلى شرك الردى وسعوا وكل سعيه مشكور.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر يور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 25 من محرم الحرام عام 95 للهجرة استشهد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام، وذلك طبقا لإحدى الروايات. وبهذه المناسبة تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام. كما تقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيه الكرام وبهذا المصاب الجلل. وقد ولد الإمام زين العابدين عام 38 للهجرة في المدينة المنورة، وأمه الأميرة شهزنان أي ملكة النساء بنت كسرى يازجرد بن شهريار ملك الإمبراطورية الفارسية آنذاك. وعاش الإمام في فترة كانت من أصعب المراحل التي مرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جراء ظلم وضغوط آل أمية، وتلقى أعظم الدروس من والده الإمام الحسين عليه السلام، ورافق زين العابدين النخبة الطاهرة في واقعة الطف التاريخية بكربلاء، إلا أنه كان يعاني من مرض شديد حال دون مشاركته في تلك الملحمة. وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، تولى الإمام زين العابدين عليه السلام إمامة الأمة الإسلامية وقيادة قافلة الأسرى التي ضمت أخواته وعماته بنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وباقي نساء وأطفال أصحاب الحسين عليه السلام الذين استشهدوا مع الإمام في يوم الطف. وعلى الرغم من شدة مرضه فقد كشف الإمام زين العابدين سلام الله عليه زيف النظام الأموي في الكوفة ومن ثم في الشام في مجلس الفاجر الأموي يزيد بن معاوية، ووضع بخطبه الحد الفاصل بين خط آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين، وبين خروجهم عن الدين بقتلهم للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وبعد انتهاء أحداث واقعة الطف بدأ الإمام عليه السلام بتربية جيل من طلبة العلوم الدينية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة بلغ عددهم 170 عالما، وقد شمل عطفه وكرمه منكري فضله، وكان يمزج إحسانه بخلقه الرفيع وأدبه السامي، بالإضافة إلى أنه كان يولي أهمية بالغة بقضايا الضعفاء من المجتمع، إذ كان ملاذا للفقراء والمحتاجين والمظلومين، وهذا ما أثار غضب الوليد بن عبد الملك الذي كان من أبرز الحاقدين عليه، فأمر بقتله بدس السم في طعامه، واستشهد على أثرها عليه السلام. وقد اشتهر الإمام زين العابدين بعبادته وكثرة تضرعه، وباتت أدعيته منهلا للتقرب إلى الباري تعالى، جمعت من بعد في صحيفته السجادية. وأخيرا وفي الأول من شهر شهريور عام 1344 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من آب أغسطس عام 1998 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني السيد أسد الله اللاجوردي على يد العملاء من عصابة المنافقين الإرهابية. وقد ولد اللاجوردي في طهران عام 1935، وانضم في شبابه إلى صفوف النهضة الشعبية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وكان له دور فاعل في تشكيل حزب المؤتلف الإسلامي إلى جانب الشهيد المطهري والشهيد البهشتي، وبعد انتصار الثورة الإسلامية تولى منصب رئاسة مؤسسة السجون في إيران. وقد نالت منه يد الغدر والخيانة في محل عمله في سوق طهران الكبير على يد عصابة المنافقين الإرهابية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شلون الماي جفاك، شلون الماي جفاك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطيب تحية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نعرفكم أولا بموضوعها المحوري، وهو دروس رعاية القيم الإلهية في أصعب الأحوال.
نستجلي معا هذه الدروس من خلال التدبر فيما ذكره المؤرخون بشأن رواية لقاء سيد الشهداء عليه السلام بكتيبة الحر الرياحي وهو في مسيره إلى الكوفة.
يعيننا في ذلك ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، وهو سماحة الشيخ الدكتور علي العلي من مدينة قم المقدسة، إلى جانب مساهماتكم الطيبة، فتابعونا على بركة الله.
ومضى بهم نحو العراق تقله، نجب عليها الأسد محمولات، يمضي بعزم لا ترد شباته، بيض وليس له تفل شبات.
وإذا بجيش الحر يلقاه بها ألف، فوارس دارعون كمات، دعنا نحاربهم سيأتي بعدهم ما ليس تملك دفعه قوات.
ما كنت بادئهم بحرب أو يرى، بين الأنام لحجتي إثبات،
اسقوهم من مائكم وخيولهم. فتبادرت لهم هناك سقاط.
يا حر، إنا آل بيت محمد وجبت لنا في الأمة الطاعات. ماذا تريد؟ أريد أن تمضي معي من هذه أدنى إليك ممات.
خذ في سوى هذا الطريق ولا تعد نحو العراق، فهذه طرقات. فرماهم المسرى بعرصة كربلاء، فغدت بلاء تلكم العرصات.
بسم الله الرحمن الرحيم. في رأيي أنا قصة حر بن الرياحي مؤثرة جدا، لأنه كان بالبداية من أعداء الإمام الحسين وكان يخدم يزيد، ولكن عندما التقى بالإمام الحسين عليه السلام وأراد أن يمنعه من وصوله إلى الكوفة تغيرت حياته كليا، وصار أحد أصحاب الحسين وجاهد في سبيل الله حتى استشهد. والمعروف عن الإمام الحسين عليه السلام أنه كان رؤوف جدا حتى مع أعدائه، وحتى آخر اللحظات كان يستدعي الأعداء ليتكلم معهم بأمل أن يتوبوا ويتنبهوا ويرجعوا إلى الصراط المستقيم، وكان أحرص عليهم من نفسهم، حتى لو كان يدري بأن لم يتوب من هؤلاء الآلاف إلا واحد منهم وهو الحر بن الرياحي. فهذا هو المقصود، فيا ويل عليهم من عذاب يوم عظيم، لأنهم رأوا الحق وداسوا عليه وأصروا على الباطل. فسيعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. حورا من إيران.
والأخوات، كتب المؤرخون وأصحاب المقاتل أن الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى كربلاء نزل شراف، وفي منتصف النهار سمع رجلا من أصحابه يكبر وقد قال رأيت نخلا، فأنكر من معه أن يكون في هذا الموضع نخل وإنما هو أسنة، فقال الحسين سلام الله عليه وأنا أراه ذلك. وهناك طلع عليهم الحر الرياحي مع 1000 فارس، بعثه عبيد الله ابن زياد ليحبس الحسين عن الرجوع إلى المدينة أو يقدم به إلى الكوفة. فوقف الحر وأصحابه مقابل الحسين صلوات الله عليه في حر الظهيرة. قال المؤرخ الطبري فلما رأى الحسين ما بالقوم من أصحاب الحر من العطش أمر أصحابه أن يسقوهم ويرشف الخيل، فسقوهم وخيولهم عن آخرهم، ثم أخذوا يملؤون القصاع والطساس ويدنونها من الفرس، فإذا عب فيها 3 أو 4 أو 5 عزلت وسقي آخر حتى سقوا الخيل كلها.
والآن أيها الإخوة الأحبة، مع هذا المشهد الأخلاقي الرائع، هكذا روية كان علي بن الطعان المحاربي مع الحر، فجاء أخيرهم وقد أضر به العطش، فقال له الحسين عليه السلام أنا خراوية، وهي الجمل بلغة الحجاز، فلم يفهم المحاربي عبارة الحسين، فعاد عليه السلام بلغته أنخ الجمل، ولما أراد أن يشرب جعل الماء من السقاء، فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام أخنث السقاء، فلم يدر الرجل ماذا يصنع لشدة عطشه، فقام الإمام سلام الله عليه بنفسه المقدسة فعطف السقاء له حتى ارتوى وسقى فرسه. ولنعم ما قال الأديب يخاطبه أحشاشة الزهراء، بل يا مهجة الكرار يا روح النبي الهادي، عجبا لهذا الخلق هلا أقبلوا، كل إليك بروحه لك فادي، لكنهم ما وازنوك نفاسة أن يقاس الذر بالأطواد، عجبا لحلم الله جل جلاله هتكوا حجابك وهو بالمرصاد. مرصاد.
مستمعنا الأكارم، وهنا نستمع إلى ما يقوله ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور علي العلي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وهو يحدثنا عن أهم درس نتعلمه من موقف الحسين عليه السلام تجاه الحر وأصحابه وسقيه لهم رغم أنهم من جيش عدوه. نستمع معا.
طبيعة الحال إذا أردنا أن نقرأ المواقف التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام مع الطرف المقابل الذي كان مطالبا برأسه ومطالبا بقتاله، لابد أن نلحظ أن الإمام الحسين أولا وآخرا هو إنسان، وأولا وآخرا هو ممن ينتمي إلى مدرسة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهنا يبين على أنه هناك سمو حتى في حالة الجهاد أو في حالة القتال أو الدفاع والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يوجد خلط بين المفاهيم. لابد أن يلحظ شيء أساسي، أن الإنسانية والعطاء الإنساني والرفق بالحيوان والتعامل مع الأسير والتعامل مع الضيف والتعامل مع كل القيم الأخلاقية التي تدعو لها الإنسانية شيء، والخصام الشخصي من الطرف المقابل سواء كان الحر بن يزيد الرياحي أو غيره شيء آخر. فهنا مع الأسف الشديد نجد كثير حتى بعض المسلمين ربما يخلطون ما بين الأمرين، يعني كل من هو معادي لك لا يعني أنك تفقد القيم الأخلاقية، بل أكثر من ذلك، إذا كنت أنت في ساحة الجهاد وفي ساحة الوغى وكنت على حق ولك الإمرة بالحق ولك أن تسلط سيفك باتجاه الحق، لكن أيضا لا يمكن أن يكون لك أي لحظة أو أي تماس أو أي محاولة للظلم ودحض المقابل. لذلك تجدين هذه الوصايا هي تذكرنا بوصايا النبي الأكرم عندما كان يغزو، أنه لا تقطعوا شجرا، لا تجهزوا على جريح، لا تهينوا أسير. هذه هي قيم الجهاد الحقيقية، وهذه هي قيم القتال الحقيقية التي ربى النبي علي بن أبي طالب وعلي ربى أبنائه على هذا المنهج. فلذلك عندما استقبل الإمام الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه الحر جاء لكي يجعجع بالحسين ومن معه، تجدين أنه هنا تسامى عن ما هو متعارف ورشف الخيل، يعني بمعنى أنه برد حرارة الخيل وكذلك سقى هذه الخيل، أمر بسقي الخيل وكذلك أمر بسقي الجنود. فهنا يبين على أنه الجهاد في معنانا والقتال في المعنى الإسلامي هو ما جسده الحسين عليه السلام، وكلمة الحق هو هذا الخلق، والتعاطي هو هذا الأمر. فلذلك تجدين أنه أي ضربة تقع أو أي قتال يقع لابد أن يكون يحمل قيم ومعاني ومبادئ. حتى قال كثير من المفكرين الغربيين أنه ما وجدنا أرحم من الفاتحين الإسلاميين، وهذا طبعا أنا لا أتكلم عن جيش الإمام الحسين، أتكلم عن سلوك لربما مارسه بعض الجيوش الإسلامية خارج نطاق الإمام الحسين، فما بالك إذا كان هذا الجيش تحت إمرة الحسين أو تحت إمرة علي بن أبي طالب. فهذا السلوك من الطبيعي أن يكون لدى الحسين، وهو يمثل كما ذكرت على أنه كل من يدعي أن الجهاد أو الخروج في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر الذي رفعه الإمام الحسين فاقد للقيم الأخلاقية فهو خاطئ. القيم الأخلاقية هي التي تتجسد من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومواقف الحسين شاهد وبدأها أو التي ذكرها التاريخ كان بموقف الحر وغيرها كثير في تلك الحادثة.
سيدي يا ابن المصطفى طه وآله، طه وآله، نالوك بسهم الردى قوم الضلال، قوم الضلال.
نشكر سماحة الشيخ الدكتور علي العلي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، ولنا عودة إليه إن شاء الله في الآتي من فقرات برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبقى أيها الإخوة والأخوات مع الحسين عليه السلام والحر. وقد استقبل الحسين أصحاب الحر فخاطبهم يريد نصحهم وخيرهم ونجاتهم وسعادتهم، فقال لهم: إنها معذرة إلى الله عز وجل وإليكم، وإني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت بها علي رسلكم، أن أقدم علينا فإنه ليس لنا إمام، ولعل الله أن يجمعنا بك على الهدى. ثم أراد الحسين عليه السلام أن يلقي حجة أخرى عليهم، فقال لهم: فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن به من عهودكم ومواثيقكم، وإن كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم.
وربما أحبتي الأفاضل قصد عليه السلام تغيير طريقه نحو كربلاء، وهنا سكتوا جميعا فحان وقت الظهيرة، فأذن الحجاج بن مسروق الجعفي رضوان الله عليه لصلاة الظهر، فقال الحسين صلوات الله عليه للحر: أتصلي بأصحابك؟ قال الحر: لا، بل نصلي جميعا بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام، وبعد أن فرغ من الصلاة خطب فيهم واعظا إياهم، داعيا لهم بالتقوى ومعرفة الحق وأهله، معرفا أنه من أهل بيت المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وهم سلام الله عليهم أولى بولاية الأمر من المدعين المتسلطين بالغصب والسائرين بالجور والعدوان. ثم عاد عليهم بالحجة السابقة ملزما إياهم قائلا لهم: وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم، انصرفت عنكم.
وهنا أيها الإخوة والأخوات كانت من الحر انتباهة، فتساءل: ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها؟ فأمر الإمام الحسين عليه السلام عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا، فقال الحر: إني لست من هؤلاء، وإني أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد. فأجابه الحسين بقاطعية وشدة: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم أمر عليه السلام أصحابه وأهله بالركوب، فحال الحر بينهم وبين الانصراف جهة المدينة، وكان بعد ذلك حوار حتى تنحى الحر في مسيره، فسار الحسين عليه السلام في ناحية وسار الحر في ناحية، ولم ينتهي الأمر إلى هنا.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
ونمضي إخوتنا الأفاضل مع ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، فيذكر أن الإمام الحسين عليه السلام لما وصل منزل البيضة أحد منازل الطريق إلى كربلاء قام فخطب أصحاب الحر، وكان له سلام الله عليه بيان آخر ولهجة أخرى تناسبا مع الأحوال الجديدة. فقد قال عليه السلام بعد الحمد لله والثناء عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
وأضاف عليه السلام: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن أتممتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، ولكم في أسوة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم، فالمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة أربعينية سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. من المعروف أن الإمام الحسين عليه السلام تتمثل به صفات حميدة وكثيرة، ومن تلك الصفات الأخلاق والعفو والرحمة. الإمام الحسين عليه السلام بعد أن التقى بالحج اليزيد الرياحي رضوان الله عليه في بداية الأمر، من المعروف أن الحج اليزيد الرياحي كان مقاتلا، وقد التقى به في ظرف صعب جدا، حيث كان قد اشتد العطش بالحج وأصحابه جميعا، مما جعل الإمام الحسين عليه السلام أن سقح في قلبه الرحم على هؤلاء، فأسقى الجميع الحر وجماعته بالماء. ولهذا تشوف الحر بعد ذلك أوحى للإمام الحسين على أنه رجل مجعجعا به، حتى أنزله في كربلاء. وبعد أن نزل الحر ونزل الإمام الحسين في كربلاء، من المعروف كان الحر بن يزيد الرياحي رجل قائد وله نفوذ في الكوفة، وكان في مقدمة الجيش. هدفه الوحيد أن ينال رأس الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبه الرحمة. ولهذا تشوف طلب الصيدة بعد أن احتزل عن الجيش، عن جيش الظلام، وجاء إلى جيش الرحمة، وطلب من الإمام الحسين عليه السلام، فاستقبله بكل رحابة صدر وعانقه، وكان قائلا له بعد أن قال: سيدي أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ فأجابه الإمام الحسين: من تاب تاب الله عليه، وعانقه، وكان أول مقاتل في جيش الإمام الحسين. فسلام الله على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. أبو علي من البصرة.
نعم أعزائي، وهكذا كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام، نفحات سماوية عابقة وبيانات نورانية راشدة تفتح الأفاق إلى معرفة الحق وسلوك السبيل إلى مرضات الله تعالى، وتضع السامعة على الدليل والمحجة البيضاء الواضحة، ليكون منه الموقف المنجي لنفسه في ذلك الامتحان الذي حكمته النهضة الحسينية المباركة، حيث جاءت للإنقاذ لا للقتال. كتب الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد أن الحر لما أخذ بركب الحسين بالنزول في الطريق في مكان على غير ماء ولا في قرية، قال له الحسين عليه السلام: دعنا ويحك، ننزل في هذه القرية أو هذه، يعني نينوى والغادرية، أو هذه يعني شفية.
أجابه الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا رجل قد بعث إلي عينا علي، أي جاسوسا. فقال زهير بن القين للحسين عليه السلام: إني والله ما أراه يكون بعد الذي ترون إلا أشد مما ترون. يا ابن رسول الله، إن قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم، فلعمري ليأتينا بعدهم ما لا قبل لنا به. فكان جواب الإمام الحسين عليه السلام هكذا: ما كنت لأبدأهم بالقتال. ثم نزل عليه السلام يوم الثاني من المحرم سنة 61 في أرض طف كربلاء، وكانت بعد أيام تلك واقعة عاشوراء.
أعزائنا، لاحظتم في رواية الشيخ المفيد في الإرشاد وغيره أن الإمام الحسين عليه السلام أبى أن يبدأ الجيش الأموي بالقتال في مواقع عدة كما جرى عندما حانت لبعض أصحابه فرصة قتل الشمر قبل بدء القتال يوم عاشوراء. فما هو الدرس المستفاد من ذلك؟ لنستمع معا لما يقوله بهذا الشأن فضيلة الشيخ الدكتور علي العلي الباحث الإسلامي من قم المقدسة.
المكاسب الضيقة أو المكاسب الآنية لا تعني شيء أمام الفتح الذي نعيشه اليوم. يعني نحن عندما نخلد ذكرى الحسين عليه السلام حتى هذه اللحظة فنحن نخلد تلك القيم ولا نخلد ذلك الربح العسكري. المسألة العسكرية مسألة محسومة ومنتهية وواضح معالمها، وكم من حسم عسكري قد تم ولكن لم يؤتي ثماره ولم يؤتي أكله كما ينبغي أو يعطي النتائج الأخلاقية والقيم والأهداف التي تنبني عليه. ما نريد أن نتكلم عنه ما قام به الإمام الحسين عليه السلام عندما أمر الجند أنه لا يبدأ بقتال، هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. أضف إلى ذلك إذا أردت أن أريد أن أعمق هذه النقطة، نحن الشعار الأساسي الذي خرج به الإمام الحسين ما هو؟ كان أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وهل من الأمر بالمعروف هو أن يبدأ القتال قوم لا يفهم أصلا الدين؟ فلذلك كان مهمته الرئيسية هي الهداية لهذا وهؤلاء القوم والإرشاد لهؤلاء القوم. الآن هؤلاء القوم استرشدوا أو لم يسترشدوا، فالإمام لم يأمر هو بالقتال ولكن المقابل أمر بالمنكر. فلذلك الأمر بالمعروف من الإمام الحسين أن لا يبدأ بالقتال، والآمرين بالمنكر هم الذين بدأوا بالقتال، وهنا تجسد هذا العنوان بوضوح. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن أن يكون الحسين في موقعه ليس موقع هجوم وإنما هذا من الناحية العسكرية ولكن من ناحية دفاعية، فلذلك أنه هذا الموقف من الناحية الدفاعية واضح المعالم. أضف إلى ذلك كله أنه سنة المعارك الإسلامية أنها ليست هي الغازية وإنما هي فاتحة، والذي يؤسس للفتح لا يمكن أن يأتي بأي تصرف حتى وإن كان يعلم بأنه هناك مكسب عسكري آني في تلك الفترة. أعطيك أمثلة كثيرة. علي بن أبي طالب عندما كان في صفين وتم الاستيلاء على الآبار، أمير المؤمنين ومنع من عند الماء ومنع على الجيش في صفين، تجدين أن أمير المؤمنين عندما حمل حملة وفتحت هذه الآبار أمر بأن يكون هناك جهة منها مفتوحة للجيش المقابل. ولذلك قال الشاعر فيهم ملكنا وكان الملك منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أفضحوا. فهذا الخلق الرفيع حقيقة أنا أتمنى أن ينقل للعالم بشكل أقوى على طريق الإعلام أو غيره، أنه نبين أن الجهاد ليس سفك للدماء، والقتال والدفاع عن كلمة الحق ليس سفك للدماء، وإنما هو إحياء لقيم أخلاقية. لا نبدأ بقتال، لا نقطع شرجر، لا نجز على جريح، لا نقصب طفلا، هذه كلها هي السلوك. بينما في الجيش المقابل تجسد الهمجية والجاهلية التي ترفع، وكأننا بالأمس باليوم يعني عندما نرى المنهج القتالي الذي يستخدمه بعض التكفيريين وتحت عنوان الجهاد والمنهج القتالي الذي استخدمه الحسين يذكرنا بالغزوات التي قام بها النبي، فهنا ندرك أن الحسين هو الفاتح والمقابل هو الهمجي والداعي إلى الضلالة. وإلا ما اختلفنا عن الآخرين، ما الفرق بين جيوشنا وجيوش الآخرين؟ ما الفرق بيننا وبين الآخرين من ناحية القيم إذا لم نحترم الأسير ولم نحترم مجابهة المقابل وكذلك أن لا نبدأ بقتال؟ لذلك هذا العنوان الرئيسي أنه الحسين عندما أمر أنه لا يبدأ هو بالقتال هنا أمر بالمعروف، ولكن المقابل عندما بدأ بالقتال كان آمرا بالمنكر، وهنا تجسد أن الحسين لا زال إلى آخر لحظة هو الآمر بالمعروف والمقابل هو الآمر بالمنكر.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ الدكتور علي العلي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة في برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، نخلص إلى أن الدرس المحوري الذي نتعلمه في هذا اللقاء هو أن النهضة الحسينية علمتنا ضرورة رعاية القيم الإلهية السامية في أصعب الأحوال.
وختاما تقبلوا منا جزيل الشكر على جميل متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام. تقبلوا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تجديد أطيب التحيات لكم مقرونة بخالص الدعوات.
دمتم بألف خير وفي أمان الله.
في عهده لمالك الأشتر. ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلادي قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. من الدروس المهمة التي نستفيدها من النية درس الإخلاص في العمل، سواء كان هذا العمل عباديا أو غير عبادي. الإخلاص في النية عند أداء الصلاة يمكن أن يكون قاعدة ومنطلقا لموضوع أوسع، وهو الإخلاص بشكل عام. إذن أمامنا جانبان: الجانب الأول الإخلاص في العمل العبادي، والجانب الثاني الإخلاص في الأعمال عموما. أما عن الإخلاص في العمل العبادي فإن قيمة العمل كما أشرنا سابقا هي في كيفيته ومقدار نقائه من الشوائب. جاء في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة في الجزء الثاني الصفحة 16 في باب الإخلاص، الحديث الرابع عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال عليه السلام: ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة. ثم قال عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل، والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل. ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. والإخلاص في العبادة ليس بمستوى واحد ولا مرتبة واحدة، هناك درجات ومراتب للإخلاص ذكرها أهل المعرفة وفصلوا فيها، ونحن نذكرها هنا على نحو الإيجاز. فالمرتبة الأولى من الإخلاص هي تصفية العمل مما يشوبه من الرغبة في الحصول على رضا المخلوقين واستمالة قلوبهم، سواء كان ذلك من أجل محمدة، أي أن يثني عليه الناس ويذكروه بخير، أو من أجل منفعة مادية أو معنوية كأن يوقره الناس ويحترمونه ويقضون حاجاته ويقدمونه في المجالس والمناسبات وغير ذلك. ويقابل هذه المرتبة من الإخلاص الرياء الذي يعتبر مبطلا للعبادة. هذه المرتبة هي أدنى مراتب الإخلاص، وهي أن يبعد الإنسان العابد، أن يبعد المصلي عن قلبه كل شائبة من شوائب الرياء. طالما أن العبادة لله تعالى فلتكن لله، ما قيمة المحمدة أو المنفعة التي يحصل عليها الإنسان من إنسان ضعيف مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أفضل العبادة، بل العبادة الحقيقية، هي تلك التي تكون خالصة لله دون أي رجاء من أحد أن يكافئ عليها أو أن يثني على صاحبها. هذه المرتبة من الإخلاص ناظرة إلى مدخلية المخلوقين في أداء العبادة أو في نية العبادة على الأصح. وهناك طبعا تفصيل فقهي يرجع فيه إلى كتب الفقه والرسائل العملية لمعرفة حقيقة الرياء المبطل للصلاة ومعرفة صفاء وإخلاص النية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي مجرور لك الدين يا دين للهدى انت يا سجاد فانوس المدى يا هدى الدين يا دين للهدى عندنا صوت احسان دوم رددا اكرم الجبال ليش قيدا عندنا صوت احسان دوم رددا اكرم الجفن ليش قيدا قيدك يا حزين سيدي يا ابن قيدك يا سيدي سيدي لك دمع الوجنتين لك دمع الوجنتين سيدي انت يا سجاد فانوس المدى يا هدى للدين يا دين الهدى عدنا صوت احسان دوم رددا اكرم الجفان لشم جيدا اكرم الجفان لشم جيدا قيادك يا حزين سيدي لك دمع الوجنتين لك دمع الوجنتين سيدي لك دمع الوجنتين لك دمع يا علي سيدي يا ابن الحسين قلبك ابن حين ويبكيت لي والدمع السحيب جفونك يصطلي قلبك ابن حين